الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، وقفنا على باب الشفاعة. وقبل الشروع في إكمال ما ابتدأناه، بودي أن يرشح أحد الإخوة نفسه ليجيب عن سؤال، وينبغي أن تعطى الثقة للنفس ولو أخطأ الإنسان. نعم، إيه فيما مضى أنا لن أسأل من بجايب من خارج المنهج، إلا الأسئلة من المنهج. نعم، في أحد يرشح نفسه؟ طيب، الآن ألم نتفق أن الشفاعة لله جميعا؟ الله يقول قل لله الشفاعة جميعا. يقول تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم لم يصلوا ولم يفعلوا هذه الأفعال المطلوبة منهم على رأسها الصلاة، ما نفعتهم شفاعة الشافعين. معناها أن الشفاعة تنفع من يصلي، صح؟ طيب كيف نجمع بين هذه الآية وبين قل لله الشفاعة جميعا؟ الله يقول قل لله الشفاعة وأكدها جميعا كل، فيقول له الشفاعة له، وهنا يثبت أن هناك من يشفع، فما لنا من شافعين، أيضا آية أخرى. بس هذا ما يتعارض مع قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. جيد، طيب هل الإذن بالشفاعة يتنافى مع قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا؟ يعني ما معنى قل لله الشفاعة جميعا؟ وذكرت أنا لكم أكثر من مرة أن هذا مهم جدا في فهم الشفاعة. يعني هل معنى قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا أنه لا يشفع إلا الله؟ هذا يعني أدق سؤال في المسألة. هل معنى قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا معناها أنه لا يشفع أحد إلا الله؟ هذا هو الظاهر، صح ولا لا من السياق؟ لكن ذكرنا معنى آخر وهو المطلوب من الآية السيف عن شفاعة الله. ما قلنا هذا؟ جيد، إذن أنت نفس إجابة الأخ تقريبا، لكن هناك أيضا كلام أدق. تفضل. نعم، قل لله الشفاعة جميعا يعني مالك الشفاعة هو الله، مالكها لا يستقل أحد بها، فالله عز وجل هو مالكها، مو معناها أنه ما يشفع إلا الله، لا، سيأتي عند أنواع الشفاعة. يعني هذا يا أخوة ترى أهم فرق في المسألة، وأرجو يعني أن هذه القضية تكون واضحة تماما، لأن بناء عليها كثير من مسائل الشفاعة، قضية الدعاء، ويعني شبه المشركين، ترى تدور في هذا الفلك. الله عز وجل يقول قل لله الشفاعة جميعا، يعني أن الشفاعة لله من جهة أنه يملكها، فلا يعطيها إلا من يأذن ويرضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الإذن والرضا، مجموع الإذن والرضا، هو معناه تمليك الله عز وجل الشفاعة لمن يشاء من عباده، هذا هو المقصود. أهم نقطة يا أخوة عندي في القضية، ألا يفهم أحد أن قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا أنه لا يشفع إلا الله، واضح؟ طيب، وقفنا عند الحديث عن الآية وكم من ملك في السماوات، وذكرنا أن المناسبة للإتيان بهذه الآية أن الملائكة وهم المقربون عند الله تبارك وتعالى لا تغني شفاعتهم إلا بالشروط المعروفة فغيرهم من باب أولى. وذكرنا أن كم في قوله تعالى وكم من ملك ما معناها؟ التكثير، فهي كم الخبرية. طيب عندنا مسألة الآن، وهي شروط الشفاعة المثبتة يعني الشرعية، وهي كما دلت عليه الآيات، آية النجم وغيرها من الآيات، ولا يشفعون عنده إلا لمن أذن له في سورة طه، في سورة طه أيضا في قوله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، حتى قال سبحانه وتعالى سورة طه، نعم يوم، نعم يومئذ لا تنفع الشفاعة، لا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قول، أحسنت. نعم، والآيات كثيرة في ذكر الإذن والرضا، هذا بالنسبة للشفاعة المثبتة. عندنا موانع الشفاعة، موانع الشفاعة إما أن يمنعها عدم الرضا عن الشافع أو المشفوع له، وهنا تنبيه أن عدم الرضا عن الشافع أو المشفوع له لا يعني أنه كافر، لا، قد يكون مسلما لكن الله عز وجل لا يرضى شفاعته لسبب. وذكرنا لكم قبل ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالذي يكثر اللعن، وهذا يعني من خطورة إطلاق اللعن أكثر منه، أنه لا يشفع يوم القيامة. والمانع هنا من الشفاعة ليس كونه كافرا، بل سبب آخر وهو معصية الوقوع في اللعن. المانع الثاني عدم الإذن، عدم الإذن، لأن الإنسان أيضا قد يكون موحدا مرضيا لكنه لا يؤذن له بالشفاعة. مثلا الصحابة رضي الله عنهم، أليس الله قد رضي عنهم؟ ما قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن لم يثبت أنهم شفعوا، لم يثبت أنهم شفعوا رغم منزلتهم. والمقصود طبعا أنهم شفعوا في حياتهم الشفاعة التي يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا. أما التجوز بإطلاق الشفاعة على الدعاء والاستغفار فهذا يعني ليس في هذا الباب. أنا قد يقول قائل كيف ما شفعوا والصحابة يعني يدعو بعضهم لبعض، صح ولا لا؟ لكن سنبين إن شاء الله أن الشفاعة في الدنيا للمخلوقين تكون على هذا الوجه فقط، وهو يسمى شفاعة من باب التجوز. أما يعني الشفاعة فالمراد بها في الغالب الشفاعة في الآخرة. أيضا من أسباب أو من موانع الشفاعة التكذيب بها، فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. وهذا ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا الحديث سنده صحيح عن أنس، وهو عند سعيد بن منصور في سننه، صحح الحافظ رحمه الله. فهذا أيضا من موانع الشفاعة تكذيب بها. ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله ذكر الآية الرابعة، وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية هي التي قال فيها بعض العلماء إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، يعني هذه الآية يسميها العلماء أنها الآية التي قطعت عروق شجرة الشرك من القلب أو من القلوب. وتأملوا فيها: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات، نفى أن يكونوا مالكين وما لهم فيهما من شرك، ونفى أيضا أن يكون لله عز وجل شريك في ملكه وما له منهم من ظهير، أيضا ليس له معاون سبحانه وتعالى لأنه غني. والأمر الرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده، ثم قال: إلا لمن أذن له فأثبت الشفاعة. فهذه الآية في الحقيقة من أجمع الآيات التي تقطع سبل وذرائع الشرك للموحدين. المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر في باب، الباب الذي قبل هذا وهو الباب 15، أي باب؟ باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، ذكر في المسائل أن قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم أنها هي الآية التي قيل فيها أنها تقطع إيش؟ تقطع شجرة الشرك أو عروق شجرة الشرك من القلوب. فلا أدري يعني هل الشيخ رحمه الله قصدها بالفعل أو أن هذا يعني من باب أنها أضيفت هذه المسألة إلى الباب الذي قبلها، الله أعلم، لا أدري. لكن المشهور عند العلماء أن هذه الآية قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله هي الآية التي قيل فيها أنها تقطع يعني عروق الشرك أو شجرة الشرك من القلوب، والله تعالى أعلم. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: قد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها قطعا. يقول: فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن يكون فيه خصلة من هذه الأمور الأربعة. انظروا كيف يعني طريقة السبر والتقسيم حتى يبين الشيخ الإسلام بن القيم رحمه الله كيف دلت هذه الآية على نفي الشرك بجميع أنواعه وأسبابه إلى آخره. أعيد مرة أخرى، يقول: المشرك كيف يتخذ معبوده من دون الله؟ لأنه يحصل به، يظن أنه يحصل به نفع، والنفع لا يكون إلا ممن يكون فيه خصلة من خصال أربع: إما أن يكون مالك لما يريده عابده منه، صح ولا لا؟ فالذي لا يملك الشيء كيف تطلبه منه؟ واضح؟ يعني ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما إيش؟ لا يملكه ابن آدم. يعني يقول: نذرا لله علي أني لا أجعل الظهر قبل الفجر مثلا، هذا ما يمكن، هذا لا يملكه ابن آدم. ما يمكن المرأة تقول: نذر لله علي أن أحمل فأنجب ولدا، ما تملك هذا الأمر، صح ولا لا؟ فالذي لا يملك الشيء لا يمكن ولا يتصور أن يطلب هذا الأمر منه أو أن ينذره لله سبحانه وتعالى ولو أراد به طاعة. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، يقول ابن القيم رحمه الله: فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، والشريك ممكن تطلب منه، صح ولا لا؟ والآية بالنسبة للملك قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الشيء الثاني قضية الشراكة، قال: وما لهم فيهما من شرك. ثم يقول ابن القيم رحمه الله: فإن لم يكن شريكا له، هذا الذي تطلب منه شيئا، فإن لم يكن له، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، أيضا المعاون كما يقولون يدخل مع يعني صاحب الملك وممكن أن تطلب منه. وتعلمون يا أخوة الآن يعني أحيانا يأتي الإنسان إلى مكان، إلى منصب وإلا إلى سلطة، وينسب إليها أشياء كثيرة أنها أخذ، وفي الحقيقة هو ما يدري، لأن الذين حوله هم الذين يأخذون ويمنعون، صح ولا لا؟ شركة مثلا من الشركات، يأتي مدير وإذا به في يعني أيام معدودة يعين جماعته كلهم في الشركة، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك يبدأ يعني تبدأ الاستفادة من الأمور التي لا تخفى، فينسب كله إلى أن المدير أو الرئيس مثلا هو الذي، وفي الحقيقة هو أبدا، المعاونون الذين حوله قد يأخذون أكثر منه. فهذا سائغ أن يطلب من المعاون، والله عز وجل قال هنا وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ما في معاون، الله عز وجل ليس له معاون، هذه من خصائص سبحانه وتعالى. ثم يقول ابن القيم فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده، يعني هذا أقل شيء، واحد من الجماعة صحيح أنه ما يشتغل في نفس الشركة لكن نسيبه ولد عمه، صح ولا لا، اتصل عليه. الله عز وجل قطع هذه كلها، ما عنده شفيع إلا إذا كان قد ملكه الشفاعة. يقول ابن القيم فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة في أي آية أثبت شفاعة إلا لمن أذن له، هذا الإثبات الاستثناء هنا، إلا لمن أذن له. وبعدها ماذا قال؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، إلى آخر الآية. فالله سبحانه وتعالى نفى الملك الشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشركون أو المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. يقول ابن القيم فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. وفي الحقيقة يا أخوة هذا الكلام يعني من عرفه وأتقنه حصل على خير كثير جدا في هذا الباب. وهذه الآية يعني ينبغي على الأخوة يعني حفظها ومعرفة كلام العلماء فيها، يعني الذي يفهم هذه الآية ترى يستطيع أن يحاج كثيرين من يتعلقون بالشبه. قد يعني أشرت فيما قبل يا أخوة أن الإنسان الآن إذا درس أي كتاب من كتب العقيدة والتوحيد، خاصة يعني التوحيد والعقيدة، هو يحضر الدروس وقد لا يحفظ كل المعلومات التي أخذها، صح ولا لا؟ يعني الدرس الماضي الآن يعني قد يحصل فيه نسيان كبير وهو ما له إلا يومين. فقد يأتي الشيطان إلى الإنسان ويقول طيب الحضور يعني ممكن يعني في البيت وكل شهر أجعل لي برنامجا وأراجع بعض المعلومات. لا، هذا غير صحيح، لأن الدروس عموما وحضور الدروس قد يستوعب الإنسان جزءا من أجزاء الدرس ويشغل حيزا في ذهنه كان هو يحتاجه، فهذه المعلومة تثبت وترسخ. ولذلك يعني ينبغي على الأخوة أن يراعوا القاعدة التي ذكرها الشيخ محمد رحمه الله، محمد عبد الوهاب، في كتاب كشف الشبهات، هي قاعدة نفيسة، أنك أنت لست مطالبا، طبعا ما قال هذا بالنص كذا معنى كلامه، لست مطالبا بمعرفة دقائق الأمور لترد على كل شبهة، لكن أنت عندك قاعدة، اعرف التوحيد الحق والآيات الجامعة فيه المانعة من الشرك، اضبط هذا الموضوع. فإذا لبس عليك أي إنسان أرجعه إلى الأصل وقل هذا هو المحكم، وكلامك متشابه، والمتشابه يرجع إلى إيش؟ إلى المحكم. ولذلك مثلا قضية الآن كلام الشيخ لما قال عن الشرك، قال يأتي ويتكلم معك، يعني الآن على سبيل المثال النقاش مع الرافضة، يعني كثير من الأخوة ما عندهم علم شرعي وليسوا متخصصين ويخوضون في قضايا هم أصلا ما يجهلونها، في قضايا في أهل البيت وبعض الأمور اللي في الصحابة وحديث الغدير، أمور يعني فيها كلام. ويأتي أحيانا من هؤلاء القوم يأتي من هو عنده شيء من الاطلاع، ولا أكثرهم أصلا ما يدرون عن شيء، يعني الله المستعان، هم في الجهل شيء، دركات ظلمات، بعضها أئمتهم والله ما يعرفون شيء، كبار أئمتهم ما يعرفون شيئا في علومهم، هم يعني طلبة العلم عندنا، أي طالب علم لو تأتي وتقول ليش تعرف الحديث الصحيح، يعني يعرف، يعني إذا ما عرف 100% يعطيك 90-80% الحديث الصحيح معروف. كبار أئمتهم ما يعرفون معنى الحديث الصحيح عندهم، مو عندنا أهل السنة، عندهم هم ما يعرفون إيش معناه. في النقاش معهم مثلا ما تعرف الصحابي، ما يدري إيش معنى تعرف الصحابي، كيف أنت ناقشني الآن في تكفير الصحابة ما تعرف إيش معنى تعرف الصحابي؟ طب أجل ممكن أقول ابن تيمية صحابي، يعني جهل، جهل عظيم مطبق. لأن مسلم مشغولون يجمعون فلوس والخمس وزواج متعه إلى آخره. المقصود أنها لما يأتي أحد ويناقش فيها القضية، أنا أجد بعض الأخوة يناقشون في قضايا عجيبة، يناقشون مثلا في مسائل فرعية ودقيقة، بينما الواجب أن يتمسكوا بالأصل. أول شيء قل له، أول شيء ما معنى لا إله إلا الله؟ إحنا نتفق الآن كلنا نقول لا إله إلا الله كلنا، والأصل أن من قال لا إله إلا الله فهو إيش؟ مسلم. ما معنى لا إله إلا الله؟ أقول كلمة ما لها معنى ومعقول. الأمر الثاني الشرك، ما هو الحين الله سبحانه وتعالى نهى عن الشرك وحذر، ما هو الشرك؟ هذه قضية مهمة جدا. اللي يضبط الأصول هذه، لاحظوا الآية هذه، اللي يضبطها ويناقش من خلالها ما يمكن يا يكون خصمه موحدا ولا أنه يعترف أنه وقع في الشرك، ما له خيار ثالث. ولذلك يعني أنا أنصح الأخوة بضبط العلوم بهذه الكيفية، ولا يا أخوة الحفظ الناس يتفاوتون فيه، يعني فيه بعض الأخوة بعض الطلاب يحفظون ما شاء الله، يعني ولا ينسون، يحفظ الأدلة ويحفظ المآخذ النصوص ويحفظ، وأكثرنا يعني وهذه الصفة الغالبة الإنسان ينسى، تأتيه بعد فترة قريبة تقول له يعني إيش خلاصة باب كذا، قال والله يعني درسنا بعض الأمور عرفنا، طيب عطنا فائدة فائدتين، أنت أخذت 20-30 فائدة، عطنا 10% 2-3 ما يستحضر. وهذا يا أخوة حقيقة أنا أرى أنه يعني من التفريط في زبدة وفوائد العلم والدروس الشرعية. قد ذكرت لكم قبل ذلك يعني الإنسان ينبغي أن يكون عنده يعني إما خلاصة أو كتابا في كل فن يرجع إليه ويتعاهده ويحفظه، في التفسير، في القراءة، في الفقه، في الحديث إلى آخره. طيب، كلام ابن القيم هذا الحقيقة يعني رائع جدا، والآية أيضا لمن فهمها يستفيد كثيرا إن شاء الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام، نفى الله عما سواه، المقصود نقل كلاما عن ابن تيمية فيه يعني بيان لبعض المسائل التي دلت عليها هذه الآيات. و ونقله عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يدل على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان له عناية خاصة بكتب ابن تيمية. والذي يظهر أن الشيخ محمد أيضا رحمه الله ما اطلع على كل كتب شيخ الإسلام، وهذا واضح لمن يدرس منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن كثيرا من كتب ابن تيمية ما كانت موجودة ومتوفرة، كان كثيرا منها يعني إما عليه وصايا في بعض الأماكن وإما لم يظهر. وكان أيضا منهج شيخ الإسلام له أعداء وشانئون، وبعد موت شيخ الإسلام مرت عدة أزمات بكتبه ومنهجه، إما مبتدعة ضلال أو دعاة شرك، أو مبتدعة من أتباع المذاهب المتعصبين أيضا حاربوا كتب شيخ الإسلام فاختفت. وفي هذا يقول أحد المستشرقين، يقول أن ابن تيمية زرع ألغاما في الأرض فجر بعضها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا مستشرق يقول البلا كله من شيخ الإسلام بن تيمية، يقول لكن الذي يعني ساعد على انتشار مذهبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وفي الحقيقة أن فيه تقاربا كبيرا بين منهج الشيخين، هو طبعا منهج العقدي واحد لكن حتى في الطريقة هو فيه تقارب كبير جدا بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا واضح في تأثره بكلامه حتى في كتاب التوحيد. عندنا الآن مسألة مهمة بالنسبة لأقسام الشفاعة، ونقولها باختصار أن الشفاعة تنقسم من حيث الشافع إلى قسمين. القسم الأول شفاعة الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يشفع، مع أنه يملك الشفاعة ويعطيها لغيره هو يشفع جل وعلا. وهذا القسم يشفع الله لبعض المخلوقين بغير سبب منهم، يعني من المخلوقين أنفسهم، يعني ما فيه أي واسطة، هي مجرد شفاعة من الله عز وجل. وممكن أن تراجعوا في هذا، يعني من أحسن من جمع أحاديث الشفاعة من المتقدمين، طبعا الشيخ مقبل الوادعي عليه رحمة الله له كتاب معروف جمع فيه يعني الآثار في الشفاعة، لكن من المتقدمين كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة لابن أبي عاصم، وقد خرج الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا الكتاب فيه أحاديث وأثار كثيرة في الشفاعة، وابن أبي عاصم من أئمة السنة، وكتابه كثير من المرويات التي فيه الصحيح. ذكر في الشفاعة رحمه الله بوب، قال الشفاعة في خروج الموحدين من النار، وذكر أحاديث كثيرة، منها حديث أن الله عز وجل يقول: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. ومن حديث الشفاعة الطويل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة شعيرة، معروف الحديث. وأيضا عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج قوم من النار، هذا الذي سمى حديث الجهنميين، يخرج قوم من النار بعدما محشتهم النار فيدخلون الجنة فيسمون الجهنميون. هذا أيضا خرجوا بشفاعة من؟ بشفاعة الله عز وجل. والذي يظهر والله أعلم أنه يلحق بهذا النوع من الشفاعة شفاعة القرآن لصاحبه. القرآن يشفع ولا ما يشفع؟ طيب القرآن مخلوق؟ لا، القرآن كلام الله، فهو صفة من صفاته، فيلحق بشفاعة الله شفاعة القرآن. وفي الترمذي من حديث أبي هريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. هذا الحديث حسنه الترمذي رحمه الله. وأيضا في صحيح مسلم حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويعني حديث أيضا بقرة: اقرأوا الزهراوين، بقرة وآل عمران، إنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، الحديث. هذا يدل الله أعلم على أيضا هذا النوع، وهو أنه شفاعة من الله عز وجل مباشرة بدون سبب من المخلوقين. الشفاعة القسم الثاني هو شفاعة المخلوقين بإذن رب العالمين، وهي 4 أنواع. النوع الأول شفاعة الملائكة، ودل عليها قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات، الآية قد ذكرها المصنف. النوع الثاني شفاعة النبيين، شفاعة النبيين، وقد ذكر ابن أبي عاصم رحمه الله أيضا في كتابه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع بهم جنبة الصراط تقادع الفراش في النار، فينجي الله برحمته من يشاء، ثم إنه يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقين فيشفعون، إلى آخر الحديث. وهذا صريح في أن، والحديث حسن، وهو صريح في أن الملائكة والأنبياء والشهداء كل هؤلاء والصديقون يشفعون. النوع الثالث هو شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه 6 أنواع. النوع الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها حتى أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، كل من جاءهم قالوا اذهب إلى فلان اذهب، حتى إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها، فتنتهي إليه هذه الشفاعة، فإذا قال أنا لها شفع وأذن الله عز وجل. هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يشترك معه فيها أحد من المخلوقين. النوع الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه حديث أبي هريرة أنه يشفع عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة أن يدخلوها. والشفاعة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لقوم من العصاة من أمته استوجبوا النار بذنوبهم، فيشفع لهم ألا يدخلوها، يعني أناس فعلوا ذنوبا. ولذلك دائما العلماء ما يقولون وجود الأسباب وانتفاء الموانع، صح ولا لا؟ ما معنى انتفاء الموانع في الوعيد؟ حصول مانع مثل الشفاعة، مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن موانع دخول النار في حق من وجبت عليه بنص شرعي، هذا مذهب أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة، أنه قد يشفع له شافع فلا يدخل. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض العصاة الذين استوجبوا النار بمعصيتهم فيشفع لهم فلا يدخلوه. النوع الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد، هؤلاء يدخلون النار ولكنهم يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولما معهم من التوحيد. وهذه حديثها متواترة يعني كثيرة موجودة، أي كتاب أو أي تبويب الشفاعة ستجدون هذه الأحاديث. الشفاعة الخامسة شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجاتهم أيضا، وهذه عليها آثار كثيرة. النوع السادس والأخير شفاعته صلى الله عليه وسلم في بعض أهله الكفار من أهل النار أن يخفف عنهم العذاب، وهذه يعني لم ترد إلا في عمه أبي طالب. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هنا خاصة أيضا مثل النوع الأول. الرسول عليه الصلاة والسلام شفع في عمه أبي طالب وقبلت شفاعته لحكمة يراها الله تبارك وتعالى، فخفف عنه العذاب نسأل الله العافية والسلامة، فهو في ضحضاح في النار يعني يطأ عليه برجله ويغلي منه دماغه، وهو من أخفهم نسأل الله العافية والسلامة. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فهي دعاؤه، هذه مسألة مهمة. شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا على مفهوم الشفاعة الذي يعني درسناه، أما مثلا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة، مثلا لما قال له الصحابي يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة، هل قال يعني أنا أشفع لك؟ لا، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا لا يدخل في الشفاعة، هذا يدخل في التوجيه وفي الأمر والنهي وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. أما الشفاعة التي تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فهي دعاؤه، وعليها يحمل شبه كثيرة لمن يعني عرف هذا الأمر وعقله. الآن شبه المبتدعة والمخالفين لأهل السنة في هذا الباب، على سبيل المثال حديث الأعمى، تعرفون حديث عثمان بن حنيف لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة إلى آخره. فهذا الحديث أصلا اختلف فيه وله طرق، وبعض العلماء ضعفه نهائيا كل طرقه، وبعضهم صحح بعض الروايات، وتجدون كلاما جيدا لمن أراد التوسع في هذا في كتاب الألباني رحمه الله التوسل، رسالة الشيخ الألباني التوسل ترى نافعة جدا. الشيخ الألباني يعني رحمه الله له رسائل ترى جيدة في العقيدة، ويعني يحسن بالإخوة أن يطلعوا عليها، لأن الشيخ ألفها من معاناة. الشيخ الألباني تعلمون أنه عاش متنقلا يعني بين الشام في سوريا ثم الأردن ويعني عاش هنا في الجزيرة في المملكة وفي المدينة، وأيضا يعني تنقل في بعض البلدان، وكان يعني يلاقي عليه رحمة الله من عنت وصلف المبتدعة، لأن الشيخ يعني انطلق انطلاقات يعني واجه بها يعني قومه. أولا قضية العقيدة، يعني تبنى دعوة السلفية في أماكن لا يعرفون شيئا اسمه الدعوة السلفية. حقيقة الشيخ الألباني مجدد بمعنى الكلمة، يعني من يشكك في أنه مجدد فيعني إما لجهل فيه، وإما لأنه أصلا عنده هوى في أنه مثلا لا يحب الشيخ مثلا، والشيخ يعني لا يعني هذا أنه مزكى في كل شيء، الشيخ كغيره يؤخذ من كلامه ويرد، لكن في هذا الباب هو مجدد، هو بلا شك مجدد. يعني حتى بعض الدعوات التي كانت تنحى منحا بدعيا تأثرت بالشيخ، ولا ينكر هذا أحد. يعني حتى أبوه أقرب الناس إليه يعني صار بينه وبينه مواجهة، لأن أبوه حنفي متعصب. هم خرجوا من شكودرا، شكودرا بلدة في زرتها في ألبانيا، يعني أناس ماذا يعرفون، يعني بقايا من العلم على المذهب الحنفي مع التعصب وعدم معرفة الدليل إلى آخره. فانتقل إلى الشام وكان صغيرا، ثم فتح الله عز وجل عليه وحبب إليه السنة. ودائما طريق العقيدة الصحيحة سبحان الله هو علم السنة، الذي يعتني بالسنة ينذر أن ينحرف. وجد طبعا في من مثل على سبيل المثال الكوثري عنده علم كبير في السنة، لكنها نسأل الله العافية يعني انحرف انحرافا عظيما. لكن الشيخ عليه رحمة الله عانى، وبالتالي ألف رسائل حقيقة نافعة، منها مثلا رسالة في التوسل أنصح الأخوة بها، منها على سبيل المثال رسالة في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ترى نافعة جدا نافعة جدا. يعني فيها بعدين الشيخ ميزته تطمئن إلى الآثار إلى الأحاديث، مو من النوع اللي ينقل، لا ينقل وينقد ويأتي لك بأحاديث ما تجدها إلا عنده، لأن عنده مخطوطات لا توجد إلا عنده. والشيخ إلى الآن مكتبة الشيخ فيها يعني كتب ومخطوطات لا توجد عند غيره إلى الآن. نسأل الله عز وجل أن ينفع بتركة الشيخ، لأن يعني الشيخ ترك خيرا عظيما، وعنده يعني مشروع تقريب السنة بين يدي الأمة، هذا مشروع كبير جدا، لكن الموت يعني سبق الشيخ. فرسائل الشيخ أنا أنصح الأخوة بها، حتى رسائله القصيرة له رسالة يعني سبحان الله محاضرة ألقاها، لكنها من أحسن ما كتب في حجية السنة، قصيرة تقرأها في 10 دقائق، ألقاها في قطر أظن عام 1403 والله نسيت، أو 99 هجري نسيت الآن. المقصود أنه ألقى محاضرة سجلت وطبعت، لكن من قرأها يعني يتقن حجية السنة وشبه الطاعنين في السنة. له أيضا رسالة في حديث الآحاد، له رسالتين حديث الآحاد، له رسالة كبيرة اسمها أحاديث الآحاد، اسمها حديث الآحاد حجيته، والله يعني نسيت عدد العنوان الآن، لكن رسالة مشهورة. وله رسالة ثانية أنا ما أدري الآن هي موجودة ولا لا، محاضرة ألقاها ظن في الشام اسمها وجوب الأخذ بحديث الآحاد تلخيص، وأيضا من أحسن ما كتب في هذا الأمر. فالشيخ يعني رحمه الله إذا كتب أو إذا ألقى يعني يعتني ويجمع النصوص والآثار. فأوصي الإخوة بمراجعة كلام الشيخ في هذا الباب، وهو قضية الشبه بحديث الأعمى وأمثاله. ومن الشبه على سبيل المثال في ما يتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وهذه الذي تمسك بها كثيرون من أهل البدع حتى في قضية شد الرحل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذه الآية تمسك بها كثير من أهل البدع، وظنوا أنها تجيز حتى لمن يقع في الشرك أن يقع فيه. قالوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. والآية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وليس بعد مماته. والمقصود بالاستغفار طلب إيش؟ طلب الدعاء. وهذا هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، والله تعالى أعلم. أما شفاعة المؤمنين يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم فهي نوعان في الدنيا والآخرة. أما شفاعة المؤمنين في الدنيا فما هي؟ ما معناها؟ الدعاء. من يعطينا دليل عليه؟ يعني يذكرون في مسألة نفع الميت دائما، هل تنفع الميت ما يهدى، هل ينفع الميت ما يهدى إليه بعد مماته؟ فكيف تنظرون المسألة؟ يقال فيه مسائل مجمع عليها أنها تنفع الميت، وهي الدعاء. لا، الصدقة، وإن كان شارح الطحاوية ذكر هذا لكن ترى مو بصحيح، لأنه مو ما فيه إجماع. الصدقة ليس فيها إجماع، الصدقة لم يحصل فيها إجماع حسب علمي. الدعاء فيه إجماع، أما الصدقة فيها كلام، لكن الصحيح أن الصدقة تصل. الصدقة ورد أحاديث كثيرة جدا تدل على أن الصدقة تنفع الميت، أو بئرا جاء فيها أيضا البئر، والبئر من الصدقة. والحديث المشهور في مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يفيد أيضا هذا. لكن بالنسبة للدعاء ما الدليل عليه؟ نعم، حديث أي نعم أي. طيب، هذا يعني في طلب الدعاء بالسقيا، لكن نريد نحن يعني الشفاعة للأموات، نريد الشفاعة. هذا الكلام جيد، ممكن أن يستدل به على طلب الدعاء من الأحياء، وهو نوع من الشفاعة، لكنه يعني في هذه المسألة التي ذكرتها هو يستدل بها على عموم الدعاء. أما بالنسبة للشفاعة فالعباس طلب الدعاء، طلب نزول الغيث، لكن نحن نريد أنها تنفع في الآخرة. واضح؟ وإن كان يعني يستأنس بكلامك. نعم يا أخي، أحسنت، بارك الله فيك. نعم، هذا من أصرح الأحاديث، أن ما من ميت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه أمة من المسلمين، في الحديث قال أظن يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. والحديث رواه مسلم في صحيحه، حديث عائشة رضي الله عنها. وأيضا يعني والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفيه آيات كثيرة أيضا في هذا الباب. النوع الثاني من شفاعة المؤمنين هي الشفاعة في الآخرة، وهذه كثيرة جدا، منها شهادة الشهداء الذين يموتون في سبيل الله، شهادة الأفراط، الأفراط اللي هم يعني الأولاد الصغار الذين يموتون ويشفعون لوالديهم، وحديث الشهيد المشهور الذي رواه الترمذي من حديث المقدام، قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده أو يرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار لياقوته منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. كل هذه خصال للشهيد. والحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني وغيره. على كل حال الأحاديث في الشفاعة كثيرة، يعني في شفاعة بعض الناس يوم القيامة، وكلها بإذن الله، ولا تحصل إلا برضا عن الشافعي والمشفوع له. أما أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار، فالدعاء له عليه الصلاة والسلام بالمقام المحمود من أسباب حصول شفاعته، كما في البخاري من حديث جابر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومن الأخطاء الشائعة أن كثيرين إذا سمعوا النداء، خاصة في الإذاعات يعني وسائل الإعلام، الإذاعات يمكن التلفزيونات لمن يراها، إذا انتهى المؤذن قالوا حقا لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة. هذه فيها أمران مخالفان. الأمر الأول، حقا هذه لا أصل لها، مع أن كثير من الناس يعني عندهم ما يصح لين تقول حقا لا إله إلا الله، ما أدري من أين جابوها حقا هذا. الأمر الثاني قضية الدعاء قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه لا يحصل إلا بعد الصلاة، لأن جاء في حديث صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سألوا الله لي الوسيلة. فالسنة لمن أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من ترديد مع المؤذن أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بدعاء المقام المحمود. وبهذه المناسبة يعني الذي يعني ينظر إلى واقع الناس، حتى واقع كثير من طلبة العلم والطيبين، عندهم تقصير في هذا الباب. تجد المؤذن يؤذن ويكملون سواليفهم، تعال اسمعوا ايش فيه في العلم والحديث والآثار والنصوص، كلام في الدنيا، أحيانا ضحك ونكت وتنكيت، والمؤذن يؤذن، وأنا يعني أستغرب من هذا، ويواصلون الحديث وتنظر إليهم ما يرددون، ما أدري يعني ما هذا الزهد في الأجر؟ مع أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تحصل أجر عظيم. وهذا في الحقيقة يا أخوة يحتاج إلى يعني إلى أن يحتسب بعضنا على بعض. يعني أحيانا المجلس الإنسان يستحي يرى الجميع يتكلمون، لكن لو قال يا أخوة نردد مع المؤذن، أو على الأقل يعني إذا كان المؤذن خاصة بعض المؤذنين يجلس لها 5-6 دقائق، هذا طويل يعني حقيقة. المفروض أيضا المؤذنين ما يطيلون حتى يمكنون الناس من الترديد. أنا أحصيت لأحد المؤذنين بالساعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أدري ما أعرف اسمه، 7 دقائق حسبتها، والله 7 دقائق 420 ثانية، كثير صح ولا لا؟ 7 دقائق أذان. طبعا هذا لا شك أنه من أسباب أحيانا التفريط، لكن بعض المؤذنين جزاهم الله خير دقيقة ونص أو دقيقة وشيء من الدقيقة الثانية وينتهي. وهذا فيه أنا أقول هذا يا أخوة لأن فيه تشجيعا لحصول الأجر، والمؤذن إذا كان يطيل يزهد السامعين في هذا الأجر. لكن على كل حال يا أخوة ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه على تحصيل مثل هذه الأجور وعدم تفويتها حتى في الصوم. أنا لاحظت يا أخوة وبكثرة أن كثيرا ممن يصومون في رمضان وغيره ما يرددون المغرب مع المؤذن، لأنهم يشتغلون بالتقاط التمر ويعني واصطياد الأشياء الأخرى، مع أنه هو صحيح الإنسان قد يكون جائعا ويعني عنده أيضا شيء من العطش، لكن ما يمنع أنه يردد، خاصة أن يعني أثناء الإفطار ما حد يتكلم، لأن يعني كل إنسان يريد اللحاق بالطعام. لكن أيضا لا نفرط في الأجر، والترديد الحمد لله سهل. ومن أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه كما في الحديث: إذا سمعتم فقولوا ثم صلوا علي. والحديث العامة: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وإلى آخره. هذه كلها من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسباب الشفاعة الله تعالى أعلم سكن المدينة، السكن في المدينة. طبعا تعرفون الحديث في الصحيحين: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. والحديث صحيح مسلم. وأيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صبر على لأوائها يعني المدينة كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. فهذان الحديثان يدلان على أن من سكن المدينة بقصد تحصيل الأجر وكان من المسلمين أن الله عز وجل يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وهذا من أقوى الأدلة على تفضيل سكن المدينة على سكن مكة. والمسألة تعلمون الخلاف فيها طويل، الخلاف فيها طويل، فيها طرف يعني بين بعض من تحاجوا بين أهل المدينة وأهل مكة، لكن لعلي ما نأخذ الوقت فيها. السبب الرابع من أسباب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة السجود، فقد أرشد إليه من طلب الشفاعة يوم القيامة كما في بعض الأحاديث، يعني كثرة الصلاة، لأن السجود يعني هو ركن من أركان الصلاة، ولا يتصور السجود عبادة إلا في الصلاة أو ما دل عليه الدليل كسجود التلاوة وسجود الشكر. أما ما يتعلق أيها الأخوة بشبه الشفاعة، فهناك شبه كثيرة جدا، بعضها نصوص وبعضها شبه عقلية. أما النصوص فقد سمعتم آية النساء، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. أيضا من الحديث الأعمى، وأحلتكم على كتاب الشيخ أيضا، ترى كتاب جيد في التوسل أنصح الأخوة باقتنائه، وهو كتاب الشيخ محمد بن نسيب الرفاعي اللي هو التوصل إلى حقيقة التوسل، كتاب أيضا من أحسن ما ألف في هذا الباب، وأحسن منهما كليهما كتاب شيخ الإسلام، قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، لكنه يعني ثقيل، يعني الذي ليس عنده نفس. شيخ الإسلام معروف يعني ما عنده قضية الترتيب، يعني الشيخ يتكلم يعني ما شاء الله يسرد لك 200 300 400 صفحة آيات وأحاديث ونصوص وآثار وقواعد وكل شيء، خلاف ابن القيم رحمه الله. ابن القيم اقرأوا له، شوف الترتيب، ابن القيم كأنه دارس في جامعاتنا يعني رحمه الله، في الترتيب وفي التنظيم أبدا، شيء عجيب. أما شيخ الإسلام يتكلم ما تدري هو بدأ ولا ما بدأ ولا انتهى، يسرد سردا، وهذا والله أعلم من يعني من غزارة علمه ومن كثرة علمه عليه رحمة الله. لكن كتاب القاعدة جليلة هو مرجع أكثر الذين تكلموا في موضوع التوسل والوسيلة والشفاعة. لكن بالنسبة للتنظيم وكتاب الشيخ محمد النسيب الرفاعي جيد، أظنه طبعة جديدة، أظن هو ما كان موجودا، فقد يعني فترة طويلة ما كان موجود في المكتبات، لكن بلغني أنه طبع، طبعة التي عندي طبعة قديمة، هي الطبعة أظن الأولى، لكن فيه أظن طبع طبعات أخيرة يمكن قبل سنوات، لكن ما وقفت عليها. لكن من شبه الشفاعة سأذكر لكم، والآن إذا ذكرت الشبهة بودي أن الإخوة يعني يتأملوا فيها، هل رد عليها سهل ولا لا؟ يعني من الشبهة أنهم يقولون إذا كان من اتخذ شفيعا عند الله إنما قصده التعظيم للرب، ليش يكون شرك؟ لماذا يكون شركا؟ يقولون يعني أصلا مبنى العبادة على المحبة والتعظيم، صح ولا لا؟ طيب الذي يتخذ شفيعا عند الله وقصده تعظيم الرب عز وجل، فلماذا نحكم عليه بأنه مشرك؟ شو الجواب؟ نعم جيد، ممكن أن يقال هذا. وأيضا ماذا يقال؟ أحسنت، الله حكم أنه شرك، يعني نعرف تعظيم الله أكثر من الله عز وجل، أنتم أعلم أم الله؟ فما يمكن للإنسان يذكر طرحا عقليا أمام النص، الله سبحانه وتعالى قال عن هذا أنه شرك، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا شرك، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما إيش لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا يعني هو الرد الأصلي في هذه المسألة. ونقول أيضا أن الذي يقصد التعظيم لا يدل على أن فعله تعظيم، يعني فرق بين إرادتك وبين حقيقة عملك، يعني ممكن السارق يأتي ويسرق من الإنسان، قال ليش قال أنا أريد مصلحتك، أريدك أن تعرف قيمة المال، ما يمكن أنا ما أقر له، صح ولا لا؟ يعني كوني أنا أنوي هذا الأمر لا يسوغ عملي ولو كانت هذه نيتي. ومثل هالأشياء كثيرة، اتخاذ الشفعاء والأنداد من دون الله هذا هضم لحقوق لحق الله عز وجل حتى في ربوبيته، وتنقص لله تبارك وتعالى في ألوهيته، وسوء ظن برب العالمين. ذكرنا أن المأخذ أصلا في قضية الشفاعة هو قياس الخالق على المخلوق، والمخلوق لما كان إيش ما يمكن أنك تدخل عليه إلا من خلال وسيط، لأنه أصلا يجهل حالك ويحتاج أحيانا إلى غيره ليبين له حال الطالب. الله عز وجل غني عن المخلوقين ولا يحتاج إلى هذا. من الشبه أيضا أنهم يقولون حكم الله عز وجل بالشرك على من عبد الشفعاء، من عبدهم، أما من دعاهم للشفاعة فقط فهو لم يعبدهم، وهذه شبهة عظيمة، شبهة عظيمة، من أكبر الشبه عند الذين يقعون في الشرك. يقولون صحيح لما تذكر له الآيات يقول نعم نعم صح صح الشفاعة شرك، لكن الشرك حكم الله على من دعاهم للشفاعة ولا من عبد الشفعاء؟ يقولون لا، أنت لما تطلب من الشفيع أنت إذا عبدته فأنت مشرك، أما إذا طلبت مجرد طلب بس، أنا تقول أنت شفيع أنا أعرف أنك ما تضر ولا تنفع بس الشفاعة. هذه شبهة يا أخوة قائمة سمعتها بأذني، ولما ذكرت يعني الجواب عنها يعني بعض الذين كانت عندهم يعني واضح أن المسألة عندهم غير واضحة. واضح يا أخوة المسألة، أعيدها مرة أخرى. هم يقولون إذا ذكرت له النصوص وأن الله حكم على هذا أن الشرك طلب الشفاعة، قالوا صح، لكن من طلبها على سبيل العبادة للشافع، أما أن تطلبها مجرد طلب هذا ما في شيء. واضح؟ والجواب أن مجرد اتخاذ الشفعاء ملزوم للشرك، والشرك لازم له. طلب الشفاعة منهم الله سماه شرك، بغض النظر أنت نويت العبادة ولا ما نويت العبادة، صح ولا لا؟ هذا هو الجواب. في مسألة تتعلق بطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته، هل هي شرك ولا لا؟ هذه المسألة في كلام الشيخ الإسلام قد يفهم منه أن الذي يطلب الدعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام بعد مماته أنه يعني أن هذا ليس من الشرك، ولكنه من ذرائع الشرك، من أسباب الوقوع في الشرك. وعليه نظر بعض المعاصرين هذه المسألة فقسم الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعة منه إلى قسمين. الذي يطلب الشفاعة منه صراحة هذا كفر وشرك صريح، أما الذي يطلب الدعاء منه فهو ليس شركا. وسبب هذا التقسيم هو ورود بعض النصوص الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، ومثل يعني ما من مسلم يصلي علي إلا رد الله علي روحي الحديث. فنتيجة هذه الشبهة جاء هذا التنظير، والذي يظهر أن يقال أن يعني التفصيل هذا لا داعي له، بل يقال أن الحمد لله نحن متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل لا دعاء ولا شيئا بعد وفاته، صح ولا لا؟ لأن أيضا يا أخوة إذا كانت هناك شبهة قائمة قوية يعني ينبغي أن تراعى بالنسبة للحكم على الناس، يعني مثل التوسل ترى فيه شبهة، فيعني هو لا شك أنه بدعة، لكن الحكم على الذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقال أنه. حتى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر في بعض كتبه أن هذه المسألة ليست من الأمور التي يعني جاء يعني أو جعلها أصلا من أصول دعوته، لأن فيه شبه، يعني مثل حديث الأعمى على تصحيح بعض طرقه قد يفهم منه أحيانا هذا الأمر. فالصحيح أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشروعا فهو بدعة، لكن هل نقول أن الذي توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشرك؟ ما نقول هذا، ولا وليس صحيحا أن يدخل هذا أصلا في الشرك، بل هو من الذرائع ممكن، والذرائع كثيرة، ومنها أيضا طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مات، والنصوص محكمة في هذا، والتفصيل لا داعي له أن يقال يعني هذا بدعة، لكن يقال أن هذا الأمر كله منهي عنه. ولا يخفى عليكم يا أخوة أصلا يعني كثير من التقسيمات شرك أصغر وشرك أكبر يعني تعرفون أنها ما عليها دليل شرعي، يعني أقصد من جهة التقسيم نفسه ما يعني ما في نص يقول أن هذا يعني ما سمي شرك، كان الأصل اجتنابه، صح ولا لا؟ حتى لو كان شركان أصغر، خاصة في مقام النهي والزجر يحذر الناس من الشرك ومن ذرائعه وأسبابه، ولا يعني ينبغي التفصيل إلا في المقام الذي يحتاجه المقام فيه، والله أعلم. طيب، هذا تقريبا يعني أبرز ما يتعلق بباب الشفاعة. عندنا باب الذي يلي الشفاعة، هو باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الباب يعني باختصار المؤلف رحمه الله تعالى قال باب، ممكن تقرأ يا أخي بس بسرعة. نعم، أي حنا أجبنا عن هالقضية في قضية سماع الأموات، وأحلنا أيضا إلى كتاب، لكن نريد ما تبقى من هذه الدقائق أن نأخذ باب إنك لا تهدي ما أحببت، لأن الباب أصلا ما فيه إلا شيء يسير. أجبنا يا أخ صالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب.
طبعا تعرفون الخلاف المسيب والمسيب، مشهور المسيب. نعم.
قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا الباب يعني ذكر المؤلف رحمه الله الآية والأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. مش إعراب كلمة، بس يعني نشوف وضع الإعراب تاركينه من زمان. من يجيب كلمة ايش إعرابها؟ نعم نعم، مفعول به، وين الفعل والفاعل؟ قل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. طيب، ولا إله إلا الله جلوش، قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي المفعول به. عندك شيء ثاني؟ نعم. يعني كلمة أحاج لك بها عند الله، جيد، بدل. نعم، كلامك كله جميل وطيب. نعم أحمد، بدل. طيب، أنا بقول لكم شيء يا أخوة في قضية المنصوبات، تفضل. تمييز، ماشي، تمييز، والله عدنا التمييز. أنا ما أدري، هل أنت يعني قرأت أحد عربها تمييز؟ أي لازم، الحمد لله، أجل ما أظنها تجي تمييز. المشكلة أن يا أخوة أنا في المنصوبات، أظن الأخوة اللي يعرفون النحو جيدا ترى الجزم بنفي شيء في المنصوبات صعب، وخذوها قاعدة. تحاجون بها عند مدرسي النحو في المنصوبات، المنصوبات فيها توسع، يعني إذا جاءت كلمة منصوبة في الغالب تحتمل أكثر من وجه في الغالب، غير مسألة المفعول به مثلا. أحيانا المنصوب يعرف ثلاثة، يقال حال، وقيل تمييز، وقيل نائب عن المفعول المطلق، وأحيانا رابع. فالمنصوبات بالذات المنصوبات فيه أحيانا توسع في إعرابها، فكلمة هنا أقرب إعراب لها بدل. قل لا إله إلا الله كلمة، الإعراب الذي ذكره الأخ محتمل، وهو قال أنها مفعول به لإيش؟ ليحاج، يعني كلمة أحاج. لكن طبعا الأصل عدم تكلف التكلف وعدم التقدير، إنما يصار دائما إلى أوضح إعراب. فأوضح إعراب هو هنا هو أن يقال إنها بدل. وإذا أردتم أن تعرفوا يا أخوة هذه القضية، قضية المنصوبات، ارجعوا إلى إعراب القرآن، ستجدون بعض الكلمات المنصوبة فيها وجوه كثيرة. فتح القدير على سبيل المثال لأنه يعتني بالإعراب، راجعوه سترون سترون عجبا. أما عاد البحر المحيط يعني ستجدون شيء أعظم من هذا، لكن أنا ما أنصح بالتوسع خاصة للمبتدئين، لا يعرف أشهر الإعرابات في الكلمة أو في الآية. طيب نقف عند هذا الحد، وهذا الباب ما عندنا فيه شيء كثير، يعني إن شاء الله ما نأخذ فيه إلا 10 دقائق، ثم بعد ذلك في الغد نأخذ الباب الذي يليه فيه بعض المسائل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.